بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نادي تفسير القراءة، واليوم هو الأربعاء السابع من شهر ربيع الثاني من عام 1441 للهجرة. وهذا البحث الثالث الذي نناقشه من البحوث في هذا الموسم، وهو بعنوان الأسس المعرفية الفقهية للقراءات القرآنية، قراءات ابن مسعود في الفقه الكوفي والمذهب الحنفي للباحث ريمون حرفي. قبل أن نبدأ يا شباب في يعني مناقشة البحث اليوم وعرض البحث اليوم، أريد أن أشير إلى مسائل. أولا، عزيزي زميلنا الأخ أحمد مقرم في وفاة والدتي وسأل أن يتغمدها برحمته، توفيت بالأمس. أريد أن أشير إلى قسم الترجمات في موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية. نحن في مركز تفسير للدراسات القرآنية يعني معنيون بالبحوث والدراسات الجادة ومحاولة إنتاج دراسات نوعية تخدم المتخصصين في الدراسات القرآنية. فكان من ضمن ما قام به المركز هو إنشاء قسم خاص للترجمات في البوابة الإلكترونية، ولدينا فريق متخصص في الترجمة بشكل مميز في الحقيقة، أحسبه الوحيد اليوم الذي يقوم بهذا الدور على مستوى العالم، وهو أنه يقوم بانتخاب وتتبع الدراسات الجيدة والجادة في الوسط غير العربي باللغة العربية الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية وغيرها من اللغات مثل اللغة الروسية والأسبانية. وبدأ القسم يعني لنا الآن تقريبا سنتين أو سنتين إلا يعني ترجم عدد كبير من الدراسات. الدافع الذي جعلنا نقوم بهذا بإنجاز أو بإنشاء هذا القسم، قسم الترجمات، هو ما يلي: أولا، هناك فجوة كما تكلمت يا عبد الرحمن قبل قليل، فجوة كبيرة جدا بين الباحثين المتخصصين في الدراسة القرآنية العرب والمسلمون الذين لا يجيدون إلا العربية، وبين الباحثين الذين يكتبون دراسات قرآنية بغير العربية سواء بالفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية، وهم كثيرون لأسباب كثيرة، إما لعدم إتقان الباحثين للغات هذه، وإما لأنهم لديهم تصور أن هذه الدراسات الغربية دراسات مغرضة ودراسات تتهجم على القرآن الكريم وعلى القراءات وعلى التراث الإسلامي بصفة عامة، كما يعني نحن درسنا عن المستشرقين، ويعني ركز ربما في عرض الحديث عن المستشرقين لدينا على الجوانب السلبية، على جوانب التحريف وجوانب النقد والنقد للقرآن الكريم إلى آخره. فهذا أدى إلى فجوة، فلا تكاد تجد باحث اليوم متخصص في الدراسة القرآنية في الجامعات العربية له عناية بما يكتب بغير العربية، يتابع ما يكتب من بحوث من دراسات من تحقيقات، وهذا على المدى البعيد أحدث فجوة. فأصبح الباحثون العرب والذين لا يكتبون بالعربية في جهة، والدراسات بغير العربية في جهة أخرى، ولا أحد منهما يستفيد من الآخر. فلا نحن استفدنا من الدراسات والبحوث غير العربية، ولا غير العرب استفادوا من بحوثنا ودراساتنا التي ننتجها نحن في الجامعات وفي المجلات العربية والجامعات والمجلات العربية. ولذلك كانت يعني كان هذا هو الدافع إلى إنشاء قسم الترجمات في مركز تفسير، حتى يتولى نقل هذه البحوث والدراسات والكتب وكل ما يصدر بغير العربية، ومحاولة نقل هذه الدراسات الجادة والجيدة إلى اللغة العربية، مع طبعا ما يتطلبه ذلك من أخذ حقوق الترجمة والتنسيق مع الباحثين ومع الجهات التي تملك حقوق الترجمة إلى آخره. هذا طبعا يتطلب جهد ليس سهلا، لا جهد مالي وجهد علمي وجهد تنظيمي وكذا، لكن ولله الحمد يعني الفريق خلال السنتين الماضية قام بجهد كبير جدا، ونشرت يعني عدد كبير من الدراسات الجادة أو الجيدة في الموقع. ولعلنا في هذا اللقاء إن شاء الله نلفت النظر إليها. فأهداف قسم الترجمات في الموقع هو أول شيء انتقاء أجود وأفضل المواد الغربية غير العربية بصفة عامة في شتى الموضوعات القرآنية. أيضا هناك بعض المقالات الصحفية التي يكون لها صدى، أو بعض المحاضرات المحاضرات الجادة التي تلقى بغير العربية ويكون لها عليها نقاش وتعليقات، فيتم ترجمة هذه المقالة أو ترجمة هذه المحاضرة مع ما يدور حولها من تعليقات. أيضا تنوع مظان الترجمة، فنحن لا نقتصر على الإنجليزية بل هناك الفرنسية والألمانية وغيرها. أيضا هناك نشر منظم على قسم الترجمات، وهو أننا كل 3 شهور أو كل شهرين نبدأ في طرح مقالات وبحوث متعلقة بموضوع واحد. فالآن نشرت تقريبا 3 موضوعات: الاتجاه التنقيحي وتاريخ القرآن والاتجاه التعقبي أو النقدي، سوف أشير إليها. وطبعا نحن نتعامل مع المواد المترجمة بأول شيء الأمانة في النقل وجودة الترجمة وتحكيم الترجمة وأيضا التدقيق فيها والتعليق عليها بما يكشف بعض الجوانب فيها بقدر ما تسمح به يعني عملية الترجمة. بعض الباحثين عندما يقال أننا سوف نتم التعليق على مقالتك أو على بحثك يرفض أنه يعني يقبل الترجمة. والزملاء يعني اتفقنا مع أحد الباحثين وترجمنا كتابه كاملا، فلما يعني اطلع على الترجمة وفيها بعض النقد في أولها وكذا اعتذر أننا يسمح بنشر يعني هذه الترجمة لكتابه مع التعليقات. طبعا يعني نحن لم نعلق إلا لأننا رأينا أشياء يعني لا يمكن أنها تمر، نعم لابد من التعليق فيها. وطبعا واجهتنا مشكلة في هذا، وهي أن الدراسات الغربية قد يأتي فيها بعض الأشياء التي تصادم يعني المسلمات اللي عندنا في دراساتنا القرآنية، فترددنا كيف نتعامل مع هذه الدراسات، هل ننشرها ونتركها بدون تعليق أو نترك ترجمتها. لكن حتى يطلع المتخصصون في الدراسات القرآنية على كل ما يكتب هناك، لأن هذا مهم جدا أن نعرف نحن ماذا يدور في هذه الأوساط في الجامعات الغربية في الأقسام الأكاديمية الغربية. وأيضا لديهم مشروعات، يعني الباحثون في الغرب والأقسام الأكاديمية لديهم مشروعات بحثية في الدراسات القرآنية ومستمرة ومتبناة من الجامعات، وينفق عليها يعني إنفاق كبير جدا. ولعل بعض طلع على يعني المشروع الموجود في بعض الجامعات الألمانية لدراسة المخطوطات المصاحف، يعني مخطط له أن يستمر تقريبا 20 سنة أو 25 سنة، ويعمل عليه يعني عدد كبير من الباحثين هناك. فالشاهد أن رأينا أن الأولى هو أن نترجم مثل هذه الدراسات مع التعليق عليها، حتى يكون الباحثون المسلمون والباحثون العرب على بينة مما يكتب في هذه الأوساط الغربية من يعني كتابات. قلت لكم أن الذي نشر حتى الآن من الترجمات قسم على الموضوعات. فالملف الأول كان بعنوان الاتجاه التنقيحي وأثره في الدرس الاستشراقي للقرآن الكريم وعلوم. وهذا الاتجاه كثير من الباحثين العرب لا يعلم عنه شيئا ولا يدرك ما معنى هذا الاتجاه ولا ما هي الدراسات التي كتبت فيه ولا أهميتها. وطبعا يسمون الاتجاه الجذري أيضا أو الاتجاه التنقيحي، وهو ينزع إلى ماذا؟ إلى إقصاء كل المصادر الإسلامية. عندما يريدون أن يدرسوا القرآن الكريم يرون أنه لا يمكن الاعتماد على المصادر الإسلامية في دراسة النص القرآني، فيستبعدون كل ما كتب في علوم القرآن وفي التفسير وفي القراءات، ويعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على النقوش وعلى المصادر غير العربية، المصادر الغربية. فهذا اتجاه يعني له رواده وله يعني عدد كبير من وهو كله يصب في التشكيك في القرآن، التشكيك في تدوينه، نزع الثقة من المرويات التاريخية الإسلامية حول تاريخ الإسلام وتاريخ القرآن، بل يصل بعضهم في التشكيك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكله يدخل تحت هذا الاتجاه اللي يسمونه الاتجاه التنقيحي. فنحن جمعنا يعني أول شيء عرفنا بهذا المنهج في البوابة، ثم ترجمنا أبرز الدراسات والمقالات التي كتبت تحت هذا الاتجاه، ومنها تقريبا 9 ترجمات أو 9 مقالات مهمة، منها مقالة بعنوان تفكيك الاستعمار في الدراسات القرآنية لجوزيف لومبارد، و3 محاضرات حول القرآن، المحاضرة الأولى بعنوان تاريخ القرآن لماذا لا نحرز تقدما لشتيفان فيلد، أيضا ترجم مقاربة نص مؤسس الصعوبات والحلول والحدود انطلاقا من دراسات القرآن للباحثة الفرنسية آن سيلفي، وهذه باحثة يعني نشيطة جدا في الدراسات القرآنية الفرنسية. أيضا بحث بعنوان ضبط الكتابة حول بعض خصائص مصاحف الفترة الأموية فرانسا ديروش. فرانسوا ديروش هذا باحث فرنسي خبير، وهو يعتبر اليوم من أكبر الباحثين في الخط الكوفي وخط المصحف والرسم المصحف القديم، كبير في السن أظن فوق 70 الآن. له كتاب مشهور جدا اسمه مصاحف الأمويين. حاولنا أن نترجم الكتاب فوجدنا أن جامعة الدول العربية معهد المخطوطات قد سبق إلى أخذ حقوق الترجمة، وأظنهم على وشك إصدار الكتاب. الدراسات القرآنية مصادر ومناهج تفسير النصوص المقدسة، جون وانسبرو، هذا أيضا بحث مهم جدا في هذا الاتجاه، أيضا ترجم في البوابة، هذه طبعا كلها موجودة. قرآن الحجارة، هذا بحث من بحوث المهمة جدا في هذا الملف، مقالة بعنوان أو بحث قرآن الحجارة إحصائيات نقوشية وتحليلات أولية لفريدريك أمبيرت، هذا فرنسي باحث فرنسي له كتاب يتتبع فيه النقوش القديمة على الحجارة ويحاول أن يصل من ورائها إلى شيء فيما يتعلق بتاريخ القرآن رسم القرآن إلى آخره. البدايات المبهمة، بحث جديد حول أصل الإسلام وتاريخه المبكر لمستشرق مشهور اسمه جيرالد هوتنج إلى آخره. ثم طبعا عقبنا في آخر الملف بتعقيبات على كل البحوث التي مرت. الملف الثاني اللي هو تاريخ القرآن، المنهج الدياكروني أو التعاقب في دراسة القرآن والدراسة التاريخية له، أيضا هذا اتجاه يخالف الاتجاه السابق وهو استبعاد كل المصادر الإسلامية. هذا يعني المنهج، وهو من ضمن هذا البحث الذي معنا اليوم. البحث الذي معنا اليوم كما تلاحظون أنه اعتمد فيه على ماذا؟ على الروايات الإسلامية وعلى الكتب الإسلامية وعلى هذا، طبعا منهجية تخالف المنهجية السابقة. وبالتالي هذا البحث، مثل هذا البحث وطرح هذا البحث ومناقشة بحث ريمون هارفي، يرد على الاتجاه السابق الذي يتبناه عدد كبير من المستشرقين، وهو من داخل البيئة الغربية وداخل اللغة الغربية. فتاريخ القرآن نشرت فيه تقريبا 11 دراسة و 11 بحث، من ضمن البحث الذي معنا اليوم تدوين القرآن تعليق على أطروحته بورتون وانسبرو. تعرفون أن هم يستبعدون تماما، مر معكم في أثناء البحث هذه النظرية التي تستبعد يعني أي مصدر إسلامي في دراسة القرآن الكريم، ويضعونهم نظريات من عندهم. يعني مثلا تذكرون جولد زيهر عندما قال إن القراءات القرآنية نشأت بسبب عدم نقط المصحف، فما دامت المصحف يحتمل فتبينوا فتثبتوا نشأت القراءة لأن ما في نقط. شفت الفكرة؟ هذه نظرية عكسية. نظرية عكسية. وكذلك نظرية بورتون الذي يقول إن القراءات القرآنية هي ثمرة للاختلاف الفقهي،
أيضا عكسية.
عكسية يعني صارت نشأت القراءات بعد الاختلاف الفقهي. هذا البحث يثبت العكس، البحث اللي معنا الآن هو يثبت العكس، أن القراءات سابقة، وهذا هو الصحيح المتقرر عندنا نحن كباحثين، لأن القراءات ونشأتها هي مع القرآن نفسه، فكيف أنها تنشأ القراءات بشكل متأخر؟ لكن هكذا يعني لأنهم استبعدوا أي مصادر إسلامية، ولذلك بدأوا يطرحونهم نظريات من عندهم. طبعا الشاهد المغفول عنه دليل على التدوين المبكر للقرآن لأحد المستشرقين، الأسس المعرفية الذي معنا، إسهامات النحاة المبكرة في جمع وتوثيق القراءات القرآنية، مدخل لكتاب السبعة لابن مجاهد للباحث الباكستاني مصطفى شاه، أيضا بحث مصاحف الأمويين نظرة أولية للباحث البريطاني ياسين داتون، تحرض فيه الكتاب ديترويش هذا اللي هو مصاحف الأمويين وعرضه ونقده بشكل جميل جدا. بعض الملاحظات على أقدم مخطوط للقرآن الكريم في المكتبة البريطانية أيضا لياسين داتون، قراءة آرامية سريانية للقرآن مساهمة في فك شفرة لغة القرآن كريستوف ليكسنبرج، هذا الرجل هو صاحب أول نظرة أو يعني أول زعم بأن السريانية هي أصل اللي انتشرت تذكرون مؤخرا، هذه المقالة مهمة جدا في كشف مثل هذه الدعاوى. ونعم
قالوا انه شخصية وهمية.
ايوه بالضبط، الى اخر طبعا المقالات. ثم الملف الثالث الذي ينشر حاليا، الاتجاه السانكروني او التزامني في دراسة القرآن، وايضا من اهم حقيقة الملفات اللي موجودة على الموقع هذا المنهج، ونحن الحقيقة كباحثين متخصصين في الدراسات القرآنية في غفلة عن الاستفادة منه. يعني فيه شو اسمه ميشيل كويبرس، هذا قسيس أو يعني راهب فرنسي، لكنه يكتب كتابات في البلاغة التحليلية للنص القرآني ما كتبها الباحثون العرب حقيقة، وإن شاء الله نأخذ بعض المقالات وندرسها في النادي. مثل البلاغة السامية في القرآن. هذا بحث جميل جدا. أي هذا ما في مانع. المشكلة أنه يوعدنا هو وبعدين يسحب علينا. الكتاب المقدس والقرآن نسق أدبي واحد لأيضا ميشيل كويبرس. هذا أيضا بحث مهم جدا. أيضا الباحثة سيلفي آن سيلفي لها كتاب جميل اسمه بين كتابي نظم القرآن لميشيل كويبرس والأحاديث حول تثبيت مصحف عثمان لفيفيان كوميرو. أيضا لعلنا إن شاء الله نتعرض له. فهذه الملفات الثلاثة الآن المنشورة إضافة إلى غير البحوث هذه عرض لأبرز الكتب في كل اتجاه من هذه الاتجاهات، استعراض له بيان ما في من مزايا كتبها باحثون متخصصون. فملف الترجمات يا شباب الموجود على الموقع، أنا أتمنى أن كل باحث في الدراسات القرآنية متخصص من الباحثين طلاب الماجستير طلاب الدكتوراه والزملاء الأساتذة وكل أعضاء التدريس في الجامعات أنهم يقرأوا هذه بصفة عامة في بوابة المركز، سواء البحوث تذكرون أخذنا منها بحثين، بحث الإسرائيليات ومركزيتها أيضا كان ملف متكامل، والبحث الآخر اللي هو عرض توقف التفسير على أقوال السلف، هي بحوث قيمة جدا تثير قضايا وتثير إشكاليات تثير قضايا ينبغي أن نلتفت لها المتخصصون في الدراسات القرآنية، إضافة إلى قسم الترجمات الذي سنطوره الآن إن شاء الله مع بداية 2020 نطوره إلى قسم الاستشراق بدل قسم الترجمة، حتى يشمل كل ما يتعلق بالترجمات زائد الدراسات التي يكتبها الباحثون العرب في دراسة النقد الاستشراقي أو في أي زوايا زاوية من زوايا الدراسات الاستشراقية. مستقلة
الترجمات
قسم الترجمة أي ستصبح الآن تحت قسم الاستشراق، بحيث أنها تشمل الترجمات كل ما يتعلق بها زائد ما يمكن أن يكتب في النقد أو في نأتي اليوم إلى بحثنا الذي معنا وهو الأسس المعرفية، ويدخل كما قلنا تحت ملف تاريخ القرآن الموجود ضمن الترجمات اللي في الموقع. الأسس المعرفية الفقهية للقراءات القرآنية، قراءات ابن مسعود في الفقه الكوفي والمذهب الحنفي للباحث الدكتور ريمون هارفي وترجمة الأستاذ محمد عبد الفتاح. وبداية نحن نرحب بالدكتور ريمون هارفي، هو يتابعنا الآن، فحياك الله يا دكتور ريمون، وهو باحث مسلم أظنه أمريكي الأصل لكنه الآن أظنه بريطاني الجنسية، يحاضر الآن في كلية إبراهيم في لندن، محاضر في الدراسات الإسلامية، وكما بلغني أنه تخرج من كلية من جامعة لندن أو جامعة سيوس الموجودة في لندن، واهتماماته تتركز في الدراسات القرآنية، وله مقالات عدة في هذا السياق، وله كتاب اسمه الإسلام ومجتمع العدالة أو المجتمع العدالة في الإسلام. ولعل الدكتور ريمون يعني يسعدنا بمداخلة أو تعقيب ولو مكتوب يعني فيما بعد هذه الجلسة. طبعا مقالة الدكتور ريمون هارفي هنا تتحدث عن قراءة ابن مسعود. فكرة البحث فكرة جميلة، وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان كما تعلمون هو المؤسس العلمي لمدرسة الكوفة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسله إلى الكوفة أيام خلافة عمر رضي الله عنه، أظنه أرسله ربما سنة 21 هجرية أو قبل ذلك، أرسله خازنا للمال ومعلما، فلم يكن هو الوالي إنما كان الوالي غيره، فعمار بن ياسر تولى الولاية الكوفة وهو كان خازنا للمال، سعيد بن العاص تولاها وهو كان خازن للمال، وأظن أبو موسى الأشعري أيضا تولاها وكان هو خازن للمال له، وأيضا الوليد بن عقبة بن أبي معيط أيضا كان واليا، فعبد الله بن بن عبد مسعود رضي الله عنه كان خازنا للمال ومعلما في مسجد الكوفة، وهذه السنوات التي قضاها في الكوفة كانت هي أخصب فترات حياة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه تتلمذ على يده عدد كبير من التابعين ومن الصحابة أيضا، حتى بلغ بهم يعني بعض الذين ترجموا له أنهم أكثر من 700 ممن أخذوا العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه عندما أرسل لأهل الكوفة وقال إني قد آثرتكم على نفسي بعبد الله بن مسعود لمكانته وعلمه، وهو كان أعلم الصحابة رضي الله عنه بالقرآن الكريم ولم يكن أحد ينازعه في ذلك، وقد تتلمذ على يديه العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم عبد الله بن الزبير، فكلهم تتلمذوا لعبد الله بن مسعود. ولذلك من مزايا عبد الله بن عباس أنه تلميذ ابن مسعود وتلميذ علي بن أبي طالب، فقد أخذ علم هؤلاء. فعبد الله بن مسعود مكانته العلمية في القرآن وعلومه خاصة مكانة كبيرة جدا، وهو من أوائل من تلقى القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عن نفسه أنه أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. فهذا طبعا عدد كبير جدا، يعني يشمل كل القرآن المكي ومعظم القرآن المدني، انفرد يعني أو سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذلي، وهو هذلي من هذلي. فمكانة عبد الله بن مسعود بالمناسبة مكانة علمية كبيرة جدا، ولا يختلف الباحثون المسلمون في ذلك. ولذلك شوفوا من أجود من جمع تفسير عبد الله بن مسعود الدكتور محمد أحمد عيسوي. هذا الكتاب تفسير ابن مسعود الذي طبعه مركز الملك فيصل في مجلدين من أجود وأول الدراسات التي جمعت تفاسير الصحابة، لأن دار العلوم، كلية دار العلوم أو كلية اللغة العربية والآداب في جامعة القاهرة يعني فتحت هذا المشروع باقتراح من الدكتور حسين النصار، وهو أنها تجمع، أن حتى نستطيع أن نكتب تاريخ التفسير بشكل جيد لابد أن نجمع كل تراث التفسير للصحابة والتابعين والأئمة الكبار. والكلام هذا طبعا كان متقدم، فكان محمد عيسوي هو أول طالب يعني كتب في تفسير ابن مسعود وجمعه. ويقول: استمريت في الجمع 3 سنوات، جمعته من كتب التفسير ومن كتب الحديث ومن كتب التاريخ، وأشرف عليه الدكتور حسين النصار، وأشرف عليه أيضا وهذه لمساته واضحة جدا في البحث محمود شاكر، محمود محمد شاكر. لذلك هذا الكتاب أنا أشعر أنه ما أعطي حقه في الدراسات القرآنية، لأن فيه تحقيقات في حواشيه وفي متنه يغفل عنها الباحثون، وقد سبق إليها ما شاء الله. طبعا هو هذا الكتاب مطبوع عام 1400 هجري، 1400 مطبوع، فيعني يعتبر متقدم يعني قبل 40 سنة تقريبا، وسبق إلى تحقيقات جميلة وأفكار لطيفة جدا في التنظيم، في الحديث عن القراءات، في الحديث عن ابن مسعود وقراءة ابن مسعود وما يتعلق بها، علما أنه لم يتناول القراءة لأنها موضوع مستقل، لكنه تناول تفسير ابن مسعود. طبعا تفسير ابن مسعود هو مرتبط بقراءته التي نحن نقول اليوم في قراءة ابن مسعود، طيب هذا هو تفسيره الذي يعني حفظ عنه في كتب التفسير. أيضا من الكتب القيمة هو طبعته طبعنا في كرسي القرآن تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني، لأنه كثيرا ما يطرح على أنه كان معارض للجمع العثماني، وأنه لما اعتمد عثمان بن عفان والصحابة الكرام رضي الله عنهم المصحف واعتمدوا ما كتبه زيد بن ثابت في عهد عثمان رضي الله عنه الذي سمي فيما بعد الجمع العثماني، وهو في الحقيقة كما قال الدكتور عدنان زرزور وقد أجاد أن هذا هو هذا مصحف الخلفاء الراشدين وليس مصحف عثمان، لأنه قد اتفق معه قبل ذلك أبو بكر وعمر، ثم بعد ذلك زيد نفسه هو الذي كتب في عهد النبي وكتب في عهد عثمان وكتب في عهد أبي بكر، فهو يعني شخص واحد قام بالدور في أدواء في الصورة الثلاثة. فالصحيح أنه يسمى مصحف الخلفاء الراشدين حتى لا يظن ظان أن عثمان قد انفرد به. ثم ذكر أيضا مكي بن أبي طالب في كتابه القيم الإبانة عن وجوه القراءات كلام في غاية الروعة في قضية الجمع الذي قام به عثمان، وأنه قد أعانه عليه، أعان زيد بن ثابت ومن معه أعانه على جمع القرآن زهاء 12,000 من الصحابة، كلهم كانوا متفقين على صنيع عثمان وعلى ما صنع. فهذه القضية قضية مهمة جدا، لأنها هنا فيها نوع من الغموض في قراءة عبد الله بن مسعود، وكأن عبد الله بن مسعود قد انفرد بقراءة مخالفة لقراءة الجمهور، وهذا غير صحيح. والدليل على أن عبد الله بن مسعود قد انقاد لأمر عثمان رضي الله عنه عندما قام عثمان بجمع المصحف في عهده على يد زيد بن ثابت ومن معه، ثم ماذا صنع عثمان؟ شأنه في ذلك شأن أي مسؤول، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما جاء إلى عثمان وقال له: أدرك الناس قبل أن يختلفوا، لأن كل منهم وصلته قراءة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة الذين قرأوها، فطبيعي أنه يقع الاختلاف. وبل الذي يؤكد ذلك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شيء من الاختلاف، وذلك عندما سمع عمر بن الخطاب هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بغير القراءة التي يعرفها عمر، فوقع بينهم خلاف وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا عمر، فقرأ قال أحسنت هكذا أنزلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دور إلا البلاغ. ثم لما قرأ هشام بن حكيم بقراءة مختلفة قال أحسنت هكذا أنزلت. فإذا الاستغراب والاختلاف موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
مع أنهما قرشية
وكلاهما قرشيان، فليست المسألة عائدة إلى اللهجة القرشية أو اللغة القرشية. ومثله أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه قد وقع شيء من هذا. فأن يقع هذا الاختلاف في عهد عثمان شيء طبيعي. فعثمان لما أمر بجمع القرآن فجمعه زيد ومن معه بغاية التوثق والاحتياط، أمر بعد ذلك بأن يكتب 5-6 مصاحف على يعني أرجح الأقوال أنها 6 مصاحف، بعضهم يقول أنها 7 وبعضهم يقول أنها 5. ثم أرسلت إلى الأمصار الإسلامية وأرسل مع كل مصحف مقرئ مقرئ. فعمر عثمان رضي الله عنه حتى يقطع الخلاف طلب من لديه مصاحف مخالفة لهذه المصاحف أن يتلفها، أن يحرقها، أن يغرقها. وقد وردت كل هذه الروايات، التحريق والتغريق والمحو، والهدف واضح ببساطة أن يقضى على الروايات غير المعتمدة الآن التي سميت بما بعد الرواية الرسمية، وسميت الرسم العثماني ونسب حتى تتوحد المسألة. كان من أبرز الشخصيات التي ترددت في قبول هذا التوجيه عبد الله بن مسعود رضي الله لما قيل له سلم مصحفك، فقال لا أنا كتبت هذا المصحف بنفسي وأخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما شعر بخطورة مثل هذا الموقف رجع إلى الموقف الرسمي وسلم واستبعد يعني هذا المصحف الذي كان معه. وقد اختلفت الروايات في وصف مصحفه، كما ذكر الدكتور ريمون هنا أنه قال أن مصحف عثمان أو مصحف ابن مسعود كان مخالفا للمصحف العثماني في ترتيب مختلف السور، ترتيب مختلف للسور، ولم يتضمن سورة الفاتحة ولا المعوذتين. وطبعا وردت أوصاف كثيرة لمصحفه، لكن هذه طبعا جزئية بسيطة جدا في 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 مصحف ابن مسعود، لكن في الواقع أنه متفق مع المصحف العثماني في 99%. ولذلك رواية حفص أو رواية عاصم ورواية حمزة ورواية الكسائي ورواية خلف البزار كلها تنتهي لعبد الله بن مسعود، وهي من الروايات السبعة المتواترة، فهي كلها تروى عن ابن مسعود. فهو قد رجع وثاب إلى أمر عثمان رضي الله عنه وتخلى عن مصحفه الشخصي الذي ربما كان يشتمل على تعليقاته الخاصة أو تفسيراته أو ما رواه. هذه نقطة يعني أردت أن أقدم بها بين يدي بحث الدكتور ريمون هارفي، لأن هذه المسألة مسألة بالنسبة للباحث المسلم هي مسألة محسومة، لكنها عند المستشرقين أو عند الكاتبين الغربيين لأنهم يتبنون كما قلت لكم المنهج التنقيحي الذي يستبعد أي مصادر إسلامية. طيب ما هو البديل إذن أمامهم؟ تماما كمن يأتي اليوم ويقول أنا سأستبعد كل الآثار التي في التفسير، تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين سأستبعدهم من التفسير. طيب إلى ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ سيلجأ إلى اللغة في تفسير القرآن. طيب هذه اللغة التي تفسر بها القرآن عن من ثبتت؟ عن الأعراب وعن ناس مجهولين. الأصمعي جمعها من هنا ومن هناك، واللغويون جمعوها من أفواه الأعراب، صح؟ ما لها أسانيد، يعني أن معنى كذا كذا، أن معنى ضريع هو كذا وكذا. طيب أنت الآن بهذه الأسانيد التي تدعي أنها ليست موثوقة هي أولى من هذه اللغة التي ثبتت ربما عن مجاهيل، عن أعراب في شواهد شعرية ربما غير منسوبة. هذا هو البديل. وإذا استبعدت حتى اللغة بماذا ستفسر إذن؟ فإذن هم يغالطون أنفسهم. كذلك هنا التنقيحيون عندما يستبعدون كل المصادر الإسلامية يقعون في هذه المطبات. أيضا مسألة أخرى يا شباب، وهي مسألة القراءة الشاذة، يعني هذه أيضا مسألة فيها نوع من الغموض في البحث، وهو أننا نحن في البحث الإسلامي اليوم المتقرر عند العلماء جميعا هو الموقف من القراءات الشاذ. أولا، وش معنى قراءة الشاذ؟ يعني هذا المصطلح يتردد كثيرا، وبعضنا يظن أن الشذوذ هنا يعني أنه ذم للقراءة أو أنها تستبعد تماما من الاحتجاج أو من هذا، غير صحيح. وإنما القراءة الشاذة هي التي خالفت شرط من شروط القراءة الصحيحة،
فقدت ركن، يعني
فقدت ركن كما يسميها العلماء. يعني يقولون أن صحة السند هذا ركن أساسي في قبول القراءة، صحة السند، موافقة رسم المصحف، هذان الشرطان الأساسيان، والذي أنا أرى شخصيا أرى أنهما الركنان فقط في قبول القراءة. أما موافقتها للعربية ولو بوجه فهو تابع لصحة السند، لأن كل ما صح سنده من القراءة فهو جائز لغة قطعا ويحتج به ولا يحتج له. نعم، لكن العلماء عندما جعلوا شرطا أو ركنا ثالثا وهو ركن موافقة النحو ولو بوجه، جعلوه فقط من باب الرد على من تجرأ من النحويين على تغليط القراء، فجعلوا هذا الشرط أبرزوه، وإلا هو تابع لصحة السند، فإذا صح سند القراءة خلاص فهي حجة. نعم، وحجتي قراءة ابن عامري وكم لها من راوي وناصري كما يقول ابن عامري. فإذا القراءة الشاذة هي التي فقدت ركن، خالفت الرسم أو لم يصح سندها أو. ولذلك هنا الاستدلال بالقراءة الشاذة، يعني الآن الدكتور ريمون هارفي ماذا يريد أن يقول؟ يقول عبد الله بن مسعود كان مقيم في الكوفة وله قراءة انفرد بها في بعض المواضع، مثلا كقوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أو والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ونحوها. قال هذه القراءة أريد أن أبحث عن أثر هذه القراءة في فقه الحنفية، لأنهم هم نشأوا في الكوفة فهم امتداد لقراءة ابن مسعود، وهذه فكرة رائعة جدا. لكن ليس هذا يعني شيء انفرد به الدكتور ريمون هارفي في هذا المقالة، فإن كل الذين تكلموا عن ابن مسعود وتكلموا عن أهل الكوفة وتكلموا عن مذهب أبي حنيفة أشاروا إلى هذه المسألة، لأن كل فقه أبي حنيفة هو امتداد. أبو حنيفة أخذ العلم عن حماد بن زيد، وحماد بن زيد أخذ العلم عن إبراهيم النخعي وعلقمة، وعن علقمة النخعي أيضا، كلهم تلاميذ ابن مسعود عن ابن مسعود. فأبو حنيفة لم يأتي من يعني من فراغ، هو جاء من هذه المدرسة ومن هذه السلسلة، فقطعا هو كان يعتبر، ولذلك أبو حنيفة ممن يحتج بالقراءة الشاذ، لكنه ليس الوحيد الذي يحتج بالقراءة الشاذ. لذلك أنا أردت أن أبين لكم هنا الرأي في القراءة الشاذة، موقف العلماء منه. فالعلماء فيه على مذهبين، الاحتجاج بالقراءات الشاذة، الاحتجاج بها على ماذا؟ على الأحكام وعلى التفسير، بل الاحتجاج بها على التفسير يا شباب مهم في غاية الأهمية، والاحتجاج بالقراءة الشاذة في التفسير أكثر من الاحتجاج بالقراءة المتواترة، إثراء للمعنى، إثراء للمعنى. القراءة الشاذة أكثر إثراء، جزاك الله خير يا أبو يوسف، أكثر إثراء للمعاني من الاحتجاج بالقراءات المتواترة، وسأذكر لكم الأمثلة. فللعلماء في الاحتجاج بالقراءات الشاذة مذهبان، المذهب الأول عدم الاحتجاج بها، وهو رواية عن الإمام مالك، وإليه ذهب ابن العربي والرازي وجماعة من الأصوليين، واحتجوا بما يأتي أن القراءة الشاذة رويت على أنها قرآن فلم تثبت قرآنا. فعلا هي ما ثبتت قرآنا، نحن لا نقرأ بها، لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف أثبت ما تواتر وما صح سنده وما لم ينسخ، فاعتمدت الأمة هذا النص الذي كتب في عهد عثمان وأجمع عليه الصحابة، فما كان خارج هذا النص فهو فاقد لهذه القرآنية ولهذا الشروط. منهم من يقول لأنه لم يكن في العرض الأخيرة ومن إلى آخره. كلام ابن مسعود أو ما في بعض يعني قراءة ابن مسعود هي من هذا النوع الذي استبعد على أنه يقرأ كقرآن، لكنه لم يستبعد كاحتجاج في الفقه أو الاحتجاج في التفسير. قالوا فلم تثبت قرآنا فلا يثبت الاحتجاج بها. ووجهه أنه لما لم يذكره إلا لكونه قرآنا فبطل كونه قرآنا بطل عن أصله فلا يحتج به على شيء. هذه وجهة نظرهم. وأيضا أنه يحتمل أن يكون مذهبا للصحابي وليس من القرآن. يحتمل أن مذهب ابن مسعود أو اختيار يعني أي واحد من الصحابة. ومع التردد في كونه قرآنا أو كونه مذهب للصحابي فلا يعمل به. هذه أدلتهم ويمكن الإجابة عنها بسهولة. أما المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور والذي عليه الإجماع هو صحة الاحتجاج بالقراءات الشاذة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا البحث الذي معنا يؤكد ذلك، ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، وعليه أكثر العلماء، وذكره ابن عبد البر إجماعا واستدلوا له بما يأتي. فإذا هو ليس خاصا بالمذهب الكوفي ولا المدرسة الكوفية ولا أبي حنيفة أبدا، وإنما هو قول جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والحنفية. أولا أن هذه القراءات التي يخبر الصحابي أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعها منه ويعمل بها في دينه ويقرأ بها في صلاته لا تخلو، إما أن تكون قرآنا أو خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت قرآنا فإما أن توافق رسم المصحف أو لا، فإن وافقت رسم المصحف فهي من أحد الأحرف السبعة قطعا، وإن لم توافق فلا سبيل إلى القطع بعدم كونها من بعض الأحرف السبعة، لأن الأحرف السبعة لا تتناقض في المعاني وهي كثيرة. ولذلك حتى بعض القراء العلماء قد صنف في القراءات وذكر أوجها كثيرة للقراءة. هذا الدكتور يزيد معنا الهذلي ذكر 50 قراءة، أبو عمرو أبو جعفر بن جرير الطبري ذكر في كتابه 21 قراءة، وأبو عبيد في كتابه الذي فقد يقال أنه اختار 20 أو 21 أو 42. فلما جاء ابن مجاهد اقتصر على 7، جاء غيره فذكر 8 وبعضهم ذكر 10. فإذا الأحرف السبعة أوسع من أنها تقتصر على ما نعرفه اليوم من القراءات، وهي لا تتناقض في المعاني أبدا. كل الأحرف السبعة والقراءات لا تتناقض في المعاني، وإنما اختلاف بينها اختلاف تنوع. فهي إن لم تثبت قرآنا فهي خبر نقله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتج به، ولا تنزل عن أن تكون قولا للصحابي في معنى الآية
موقوفة عليه، يعني
نعم موقوفة عليه وهي حجة في فهم الصحابي لمعنى الآية. وأيضا أن السلف لم يعني يحتجون بهذا النوع من القراءات، ولذلك مجاهد بن جبر وأنتم تعرفون هذه المقولة عنه أنه قال لو كنت قرأت قراءة عبد الله بن مسعود ما احتجت أن أسأل عبد الله بن عباس عن كثير مما سألت عنه. هذا يقوله مجاهد بن جبر وهو حديث عهد يعني. لذلك يقول كنا لا ندري ما الزخرف، أو يكون لك بيت من زخرف، قال كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود، أو يكون لك بيت من ذهب. هذا كلام مجاهد. ويقول أيضا مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته عنه. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هي في مصحف ابن مسعود وما يعبدون من دون الله، فهذا تفسيره. فإذا حتى التابعين كانوا يحتجون بقراءة ابن مسعود في التفسير وفي فهم النصوص، فهم النص القرآني ويعني فهمه. فالشاهد أن المذهب الثاني وهو الاحتجاج بالقراءات الشاذة هو الصواب، وعليه أكثر العلماء وعامة المفسرين، ولا يكاد يرى أثر هذا الاختلاف في كتب التفسير أبدا، بل إن احتجاج المفسرين بالقراءات الشاذة هو الأغلب والأكثر، لأنها هي التي تثري المعاني في التفسير. ولذلك يعني ما ذكره الدكتور ريمون هارفي هنا في بحثه هو بالنسبة لنا كباحثين في الدراسات القرآنية مسلم، وأن قراءة ابن مسعود قراءة لا نقرأ بها في الصلاة ولكننا نحتج بها في التفسير، خصوصا نحن كمتخصصين في التفسير، هي بالنسبة لنا بالإجماع أنها حجة، والفقهاء كذلك في الفقه. فالدكتور ريمون هارفي يعني في كتابه هنا أو في بحثه هنا تتنزل يعني مقالته بالأساس على الرد على التشكيكات المعاصرة في تاريخ القرآن وفي تاريخ المصحف وتاريخ القراءات، التي تزعم أن القراءات متأخرة إلى ظهور المذاهب الفقهية ووقوع الاختلافات الفقهية، فظهرت القراءات كأثر من آثار الاختلافات الفقهية، وهذا يعني غير صحيح. أثبته هنا وأيد الرأي الذي يقول بأنها كانت سابقة على ذلك. هذه خلاصة الرسالة أو خلاصة البحث. الدكتور ريمون هارفي يعني من الأشياء التي لاحظتها في بحثي ولعلكم لاحظتموها يا شباب هو قلة المصادر الإسلامية المتخصصة فيما يتعلق بالقراءات والمتعلقة بتاريخ القرآن والمتعلقة يعني بموضوعه. يعني مثلا هناك دراسات، يعني على سبيل المثال هناك دراسة قيمة جدا عن ابن مسعود نفسه وعن قراءته وعن أثرها في التفسير وغير التي ذكرتها لكم طبعا، وهناك دراسة عن إبراهيم النخعي وعن منهجه في التفسير وفي القراءات وكذا، وكلها يعني دراسات آراء إبراهيم النخعي في التفسير جمعا ودراسة وتعليق، دراسة حديثية وتفسيرية لعبد الرحمن أحمد الخريصي في جامعة أم القرى، موجود على الإنترنت PDF، معظم الدراسات الموجودة على الإنترنت. فلو اعتمد عليها الدكتور ريمون هارفي لكانت أثرت بحثة، لكنني ربما أنه لم يطلع عليها أو أن اللغة العربية لا تساعده أو أنه رأى أن ربما الوسط الغربي لا يعترف بهذه المصادر.
طبيعة الدراسة
تستدعي. يعني لم يعتمد عليها ربما، لكنه اعتمد على الجصاص واعتمد على الدبوسي واعتمد على القدوري واعتمد على الجصاص أيضا الرازي. طبعا هو بدأ طبعا بتحدث عن الروايات التي قيلت في جمع القرآن وأنه أمر به على حرف واحد وعلى الخلاف طبعا في معنى الحرف، تكلم عن المقصود بالحرف واعتمد في ذلك على كتب مستشرقين أيضا يعرفهم ربما، لكن آراءهم في الحقيقة فيها خلل كبير في فهم طبيعة النص القرآني وتوثيق النص القرآني. ثم طبعا تحدث عن أن عثمان رضي الله عنه لما أمر بجمع المصحف وشكل لجنة لذلك، حتى نشوفه التعبير يقول هنا تذكر المصادر أن ظهور النص القرآني المعتمد برعاية عثمان كان مقيدا بوجود حرف بديل في الكوفة، كأنه يريد أن يقول كان معاصرا له في الكوفة نسخة أخرى وهي خط جسم مصحف عبد الله بن مسعود، فما لها معنى هنا أنه كان مقيد بوجود حرف بديل، لكنه يريد أن يقول أن عثمان جمع في المدينة المصحف لكن عبد الله بن مسعود كان في الكوفة لديه مصحف مختلف، لكن في الحقيقة أن هذا ليس عبد الله بن مسعود فقط، كل الصحابة رضي الله عنهم وبي أيضا كان لديهم مصاحفهم الخاصة. أيضا ذكر كلمة القرن، الحقيقة أنا أحس أن استخدامها في البحث فيه خلل، ومنذ ذلك الحين نهاية القرن الثالث الهجري تقريبا، يقصد نهاية العقد الثالث يعني 30 هجرية وليس 30، العقد الثالث 300 أو منتصف القرن السابع الميلادي، فلعله يقصد نهاية 30 هجرية وليس القرن الثالث،
أو ربما المترجم قد يكون شيخنا
ربما أنا يعني ربما يكون المترجم يقول أيضا في صاد 8 وتشير المصادر إلى أنه بعد أقل من قرن من معارضة الكوفة لفرض النص القرآني. هنا صح يعني يقصد 100 سنة، لأن الأعمش قال كلمة جميلة، الأعمش متوفى 148 ويقول إني أدركت الناس في الكوفة والناس يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، والذي يقرأ بقراءة زيد بن ثابت التي جاء بها من هو الذي جاء بمصحف عثمان إلى الكوفة؟ أبو عبد الرحمن السلمي، صح؟ أبو عبد الرحمن السلمي، فهو الذي جاء بالمصحف من المدينة وعمره أظن 18 سنة كما يقال في بعض الروايات، وهو الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولذلك يقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هنا منذ أكثر من 40 سنة. فإذا يقول الأعمش أدركت الناس والذي يقرأ بقراءة زيد قليل معنى كلامه، وكل الناس يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، واليوم يقول الأعمش واليوم كل الناس يقرؤون بقراءة زيد اللي هي القراءة الرسمية، وقليل جدا من يقرأ بقراءة ابن مسعود. وذكر عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي بالناس في رمضان فيقرأ ليلة برواية بقراءة زيد وليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، فالمسألة كانت إيش؟ كانت مقبولة وفي إطار الاختلاف العلمي، يعني ما هي بالمسألة، حتى أنه ذكر في البحث هنا أن الحجاج بن يوسف كان يقطع رقبة من يجد عنده مصحف ابن مسعود، وهذه مبالغة طبعا منه، ما ثبت أن الحجاج كان يفعل مثل ذلك، الحجاج كان يقطع رقاب من يخالف بني أمية سياسيا، أما أن يقطع من يخالف في رواية مصحف يعني هذه مبالغة. الحجاج مهما قلنا عن ظلمه لكنه كان حافظا للقرآن، وهو من أكثر وأيضا من أكثر الأمراء عناية بالقرآن، وهو الذي أمر أظن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم بنقط المصحف وبوضع علامات الضبط وبعد الأحرف، وتنسب حتى الأحزاب الموجودة في المصحف إلى أنها أمر من الحجاج. نعم. أيضا من الأشياء التي لاحظتها شباب في البحث، طبعا هو ذكر أربع آيات في البحث ودرسها، وهي فكرة جميلة جدا من الباحث. جاء إلى الآية رقم 233 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الوارث مثل ذلك. فناقشها لأن ابن مسعود له فيها قراءة. وأنا أردت يا شباب أن أحضرت معي الكتاب هذا يا شباب، المصحف وقراءاته، لمجموعة من الباحثين بإشراف الدكتور عبد المجيد الشرفي. هذا البحث يا شباب هو يتكون من 5 مجلدات، صدر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ومع اختلافي طبعا مع هذه المؤسسة في منهجيتها، كثير من الدراسات التي تصدر عنها هي دراسات طاعنة ومشككة في القرآن وما يتعلق به، لكن هذا المشروع مشروع نوعي ومشروع مميز، وبذل فيه جهد كبير جدا كان المفترض أن يقوم به المتخصصون في الدراسات القرآنية، لكن هو جمع للمصحف كما هو في مصحف مجمع الملك فهد، كل آية توضع ثم يوضع تحتها كل القراءات الصحيحة والشاذة، وفي أول كل سورة يذكرون المكي والمدني وما يتعلق به بشكل يعني مفصل، ويعني أصبح هذا مرجع الحقيقة مهم جدا. يعني شوفوا مثلا على سبيل المثال الآن الآية الأولى اللي هي 233: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يقولون عنها هنا، شوفوا جابوا الآية ثم جابوا تحتها القراءات التي في هذه الآية. أولا القراءة الآية بالرسم العثماني، ثم الآية بالرسم الإملائي، ثم الاختلافات: أن يتم الرضاعة قرأ ابن مسعود أن يكمل الرضاعة، وكذا قرأ أبي وابن عباس. المصدر وش هو؟
المصادر مرجعة إلى المصادر الأصلية،
جيفري هذا مصدره، ولذلك هذا الكتاب جدير جدا. أنا أدعو الباحثين المتخصصين في الدراسة القرآنية إلى الاهتمام بهذا المشروع ودراسة الدراسة النقدية فاحصة. شوفوا هذه مصدرها آرثر جرثي: وقرأ مجاهد يتم الرضاعة وروي عنه الرضعة إلى آخره، وقرأ الجارود وأبو رجاء الرضاعة بكسر الراء، وقرأ ابن عباس أن تكمل الرضاعة ابن خالوي إلى آخره. فهو يستوعب القراءات في كل موضع خلاف وينسبها إلى كل المصادر، إلى المصادر الإسلامية الموثوقة، إلى مصادر الاستشراقية، إلى الصح والخطأ، ويتركون للباحثين هم يقدرون. فالشاهد أن الباحث ذكرها هنا: وعلى الوارث مثل ذلك، قاله في مصحف ابن مسعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. المصدر هنا جفري. فالشاهد أن هذا النموذج الأول الذي ذكره الباحث: والوالدات يرضعن أولادهن، والآية الثانية والسورة المائدة آية 38 وهي آية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، والآية الثالثة هي آية المائدة 89 في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة في رواية ابن مسعود أو في قراءته. والآية الرابعة هي: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهي الآية رقم 6 من سورة الطلاق في قراءة ابن مسعود: وأنفقوا عليهن. يعني هذه القراءة استدل بها الفقهاء على وجوب النفقة على البائنة المطلقة البائنة. فهو درس هذه الآيات الأربع، ماذا صنع؟ جاء إلى هذه الآية وطبعا أشار إلى كيف تعامل معها المستشرقون. إلى هذه الآيات. فذكر أولا قراءة تسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وأشار إلى صنيع شاخت. شاخت طبعا هذا المستشرق الألماني، من شيوخ المستشرق الألماني، له كتاب عن أصول الفقه المحمدي، وطبعا كتابه ترجم، ترجمه رياض الميلادي وسيم كمون، وصدر عن دار المدى الإسلامي بإشراف عبد المجيد الشرفي، كتاب أصول الفقه المحمدي للشاخت. وطبعا هذا كتاب خطير جدا، لأنه تخيل يعني هو مستشرق ومعرفته ضعيفة بالتراث الإسلامي، ثم يعني يتحدث عن أصول الفقه في الفقه الإسلامي. ولذلك تصدى للرد عليه عدد من الباحثين المسلمين، لأنه أخطأ أخطاء شنيعة، وذكر يعني بعض القضايا مثل متعلقة مثلا هنا، يقول إيجاب النفقة مع السكنة المطلقة. فأدرج شاخت هذه الملاحظة في الرواية التاريخية لتطور الفقه، محتجا بأن قراءة ابن مسعود التي كانت شائعة في الكوفة من قبل قد نسيت باعتبارها دليلا نصيا في زمن أبي حنيفة، إلى آخر ما قال. طبعا هناك للدكتور محمد مصطفى الأعظمي كتاب رائع جدا في نقد كتاب أصول الفقه المحمدي لشاخت، وطبعت جامعة الملك سعود من قديم، ثم طبع مؤخرا في مكتبة الرشد بترجمة زميلنا الدكتور عبد الحكيم المطرودي. أنصحكم تقرؤون هذا الكتاب يا شباب، كتاب الأعظمي في نقد كتاب أصول الفقه المحمدي لشاخت، كتاب منهجي رائع جدا مفيد في الدراسات القرآنية وليس فقط في أصول الفقه. طبعا هو تحدث عن رأي شاخت هنا، وتحدث عن أيضا جيرالد هوتينج، له كتاب اسمه تاريخ الفقه الإسلامي. كتاب شاخت هذا وكتاب تاريخ الفقه الإسلامي لجيرالد هوتينج مهمة جدا في منهج التنقيحي، هم من أنصار المنهج التنقيحي الذي يستبعد يعني كل المصادر الإسلامية. طبعا الباحث تتبع كما قلت لكم هذه القراءات الأربع في كتب حنفية، فماذا صنع؟ راح إلى ماذا؟ استعرض هذه القراءات في كتب، أولا استعرضها عند إبراهيم النخعي باعتباره من تلامذة ابن مسعود المتقدمين. والعجيب طبعا ابن مسعود كان له أكثر من 700 تلميذ، لكن كثير منهم من النخع من اليمن. فيبدو أن طبعا الكوفة لما أسست على أساس في نوع من القبلية، فهذيل جماعة ابن مسعود كان لهم ركن منها، والتميم والنخع من اليمن وغيرهم. فكان يعني كثير من مثل علقمة بن قيس النخعي وإبراهيم النخعي وعدد من النخع كانوا من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. فالباحث درس إبراهيم النخعي كيف تعامل مع هذه القراءات التي رويت عن ابن مسعود، وذكر أن بعض الروايات أو بعض الكتب تنسبها إلى إبراهيم النخعي، فتقول قراءة إبراهيم النخعي، وهي في الحقيقة قراءة ابن مسعود. ثم ذكر كيف تعامل من تعامل الجصاص في كتابه أحكام القرآن، وفي كتابه شرح مختصر الطحاوي. وهذا الكتاب يا شباب مهم جدا أنكم يعني تطلعون عليه إن تيسر، وقد طبع مؤخرا بتحقيق الدكتور سائد بكداش، ما أدري أحد منكم اطلع عليه طبعا. نعم في دار البشائر طبع، أظن في 7 مجلدات، كتاب نفيس جدا جدا،
محقق متخصص فيه
بالضبط. نعم هو حقق في 4 رسائل دكتوراه في الجامعة جامعة أم القرى، ثم طبع في دار البشائر. فالجصاص الحنفي توفي 370 هجرية، له كتاب أحكام القرآن، وله كتاب شرح مختصر الطحاوي في الفقه، تحدث فيها عن هذا الحكم. وأنا زي ما قلت لكم أن كل الفقهاء يحتجون بالقراءة الشاذة، وكل المفسرين يحتجون بها، فليس الأحناف فقط، لكن الباحث أراد فقط أن يدرس أثر قراءة ابن مسعود في الفقه الحنفي باعتبار أنها هي الأصل الذي كان في الكوفة يعني. وأيضا تحدث أو درس تعامل صاحب تأويلات أهل السنة اللي هو
المنصور الماتريدي.
نعم أبو منصور الماتريدي. نعم وتحدث أيضا عن اللي هو مقاتل ابن سليمان، نقل من تفسيره أيضا أبو زيد الدبوسي المتوفى 430، وأحمد بن محمد القدوري المتوفى 428، وشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي الحنفي. فهؤلاء العلماء درس كيف تعاملوا، خلص الوقت؟ لا ما عليك ما في مشكلة. وذكر هنا في الصفحة 22 و23 يا شباب، لاحظوا صفحة 22 و23 لخص آراء هؤلاء الفقهاء. يعني النخعي توفي سنة 96، رأيه في سورة 89 والمائدة 38 يقول: الأسس المعرفية قراءة أساسية من مدونة كوفي بديل. كأني فهمت أنا من الأسس المعرفية ماذا يقصد بها هو. يريد أن يقول كيف تعامل المذهب الحنفي مع قراءة ابن مسعود، هل كان يعتبرها أصل يستدل به أم أنها كانت، وهو يفرق يقول النص القرآني المعتمد، هو يقصد به الرواية المعتمدة اليوم، مصحف العثمان الذي نقرأ به اليوم هذا يعتبر الرسمي، والنص الزائد عليه يسميها هي قراءة ابن مسعود، يعني يعتبر النص الزائد. نحن بالنسبة لنا نعتبر أن قراءة ابن مسعود هي قراءة شاذة اليوم لا يقرأ بها، لكنه يحتج بها في التفسير ويحتج بها في الأحكام. وهذا ليس شيئا انفرد به أبو حنيفة ومدرسته، وإنما هو جمهور العلماء يقولون بهذا، والذين لا يستشهدون قلة. أيضا تحدث عن الشيباني وهو محمد بن حسن الشيباني في آية 89 المائدة، اعتبرها قراءة مختلفة زائدة على النص القرآني، يعني على النص.
أسمع فيه يقصد كأنه منزلتها كدليل، يقصد أنه كمنزلة هذه
بالضبط
يعني كدليل يستدل بها على الحكم الفقهي. أحسنت. بعضهم مثلا زي النخعي قراءة أساسية كأنه دليل قوي جدا،
صح،
ثم يعني اختلفت وجه الدلالة أو منزلة هذا الدليل عند
تقصد مقصودها بالأسس المعرفية.
نعم.
أحسنت هذا الفكرة. يعني هو يريد أن يقول هل المدرسة الكوفية ومدرسة أبي حنيفة اعتمدت قراءة ابن مسعود كدليل تستدل به في الفقه وفي الأحكام؟ نعم، نحن نقول نعم، صحيح، هذا صحيح.
هل تعرض إلى تقسيمها يعني إلى تفسيرية أو غير ذلك؟
نعم.
إذا قلنا إلى التفسيرية هذا مناسب في استعمالها في هذا الجانب،
يعني كاستدلال. نعم.
إيه نعم.
إيه طبعا ليس هناك أحد يعتبرها قرآنا يقرأ به.
لا نقصد هذا الجزء من قراءة ابن مسعود.
إيه.
اللي هي المبينة، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
نعم.
ثلاث أيام متتابعات.
صدقت.
هذا الجزء إذا استعمل في طريقة بناء الأسس المعرفية استعمال استدلال يعني
فهو صحيح.
فهو صحيح.
نعم، هو هذا الذي يقصده، وهو يريد أن يثبت أن هذا أن القراءات بهذه الطريقة هي نشأت مع القرآن نفسه ولم تنشأ بعد الاختلافات الفقهية، فهي الاختلافات الفقهية تحتج بها وليس العكس. يعني تحدث عن الجصاص ويقول أنه متضارب، لاحظوا أنه يقول أن الجصاص متضارب، في شرح مختصر الطحاوي اعتبرها شيء، وفي الفصول وفي الأصول وفي أحكام القرآن اعتبرها شيء مختلف. وبالمناسبة الجصاص له كتاب الفصول في الأصول، وهو مقدمة لأحكام القرآن، هكذا هو صنفه، ولذلك يقول في مقدمة كتاب أحكام القرآن، وبالمناسبة نحن نحققه الآن في مركز تفسير أحكام القرآن للجصاص لأنه لا يوجد له تحقيق، قال: قد ذكرنا في المقدمة، في مقدمة كتاب أحكام القرآن، قد ذكرنا في المقدمة كذا وكذا وكذا. وين المقدمة؟ في الحقيقة أن المقدمة هي الفصول في الأصول، وهو كلام منطقي، لأن أصول الفقه هي الأداة التي يستعملها المفسر في استنباط الأحكام من القرآن الكريم، فلا بد من الحديث عن أصول الفقه قبل ذلك. وأحكام فقهية. السرخسي طبعا ذكره هنا، ثم بدأ في التحليل. أنا الحقيقة أريد أن أشكر الدكتور ريمون هارفي على تحليله، وأريد أن ألفت نظرنا نحن كباحثين إلى كيفية تحليل النصوص. يعني فجاء إلى النخعي مثلا وناقشه في كل مواضع الآيات التي ذكرها الباحث. يعني ذكر سورة المائدة كما قلنا، وهي فصيام ثلاثة أيام، وذكر ما روي عن النخعي. طبعا قد تختلف مع الباحث في بعض الاستنباطات. يعني مثلا على سبيل المثال يا شباب، أحد المستشرقين وذكره الدكتور ريمون في بحثه ذكر في ترجمة ابن مسعود أنه عندما اعترض على قراءة أو لجمع المصحف العثماني قال: كيف أبعد من جمع القرآن وزيد وأنا قد أسلمت وزيد لا يزال في صلب من كافر؟ وقال في رواية أخرى: والله لقد يعني قرأت القرآن وحفظته وأخذته من فينا، وإن زيد لا يلعب مع الصبيان له ذؤابتان، يعني طفل صغير. طبعا الرواية تدل على أن ابن مسعود معترض على أنه هو أكبر وأولى أنه يشارك في هذا المشروع، وزيد بن ثابت كان صغير مقارنة به. هذا صحيح، هذا صحيح ولا أحد ينازع فيه، لكن كون ابن مسعود يقول وزيد له ذؤابتان يلعب مع الأطفال لا يشير بها إلا إلى أنه كان صغير السن طفل يلعب. فأحد المستشرقين يقول أيوه ليكر قال إن قوله أن له ذؤابتان إشارة إلى أنه كان يدرس في المدارس اليهودية، لأن اليهود كان لهم الذوائب هذه عندهم تقليد وإلى اليوم. هذا استدلال بعيد لا يمت إلى ما له علاقة في كلام ابن مسعود أبدا، وإنما فهم غريب وفهم بعيد. زيد بن ثابت بعد ذلك لما تعلم اللغة العبرية وكان يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد فيما بعد ولا علاقة له بأنه، وحتى يقول أنه ذكر رواية أنه كان أصلا يهودي زيد بن ثابت. حتى لو كان يهوديا فلا يضره ذلك، لا يضره ذلك، لكن انظر إلى قراءة النص كيف تحمل ما لا تحتمل. ثم أيضا قوله إن في آخر الاستنتاج في صفحة 27 أن الأثر الفقهي المترتب على فقطع أيمانهما في قصة النخعي، قال والأثر الفقهي المترتب على ذلك هو ما إذا كان يجوز قطع اليد اليسرى إذا تكررت الجريمة، جريمة السرقة، وقد يجيز النص القرآني ذلك، إلا أن القراءة المختلفة تنفيها تماما. يعني القراءة ابن مسعود فقطعوا أيمانهما تنفي أن يجوز قطع اليد اليسرى، فهذا الاستدلال غير صحيح، لأن المقصود فقطعوا أيمانهما عندما يسرقون في المرة الأولى ولم تتعرض للسرقة في الوقت الآخر. ولذلك أنا أقول طريقة تحليلهم للنصوص جيدة وأنا أدعو أن نستفيد منها، لكنهم يحملون النصوص ما لا تحتمل، وهذا سببه عدم فهم اللغة العربية. وفهم اللغة العربية هو جزء أساسي يا شباب في فهم القرآن الكريم. من كان لا يفهم اللغة العربية جيدا فإنه سيقع في مطبات وفي أخطاء كبيرة. ثم طبعا انتقل إلى الشيباني محمد بن الحسن، إلى الماتريدي، واعتبرها قراءة تفسيرية. وبالمناسبة يعني تسمية قراءة ابن مسعود وأمثالها، فقد روي عن أبي قراءات وروي عن غيره وعن علي، لم يكن ابن مسعود هو منفرد بقراءة يعني شاذة. أول من رأيته سماها قراءة تفسيرية هو أبو عبيد، معمر أبو عبيد بن القاسم بن سلم في كتابه فضائل القرآن، فتسميتها قراءة تفسيرية قديمة يعني ليست
يعني وأكثر يعني لياقة.
أيوة نعم. أيضا تحدث في عن الماتريدي يقول إن قراءات ابن مسعود بمنزلة خبر الآحاد، وإنه يجب قبولها نظرا لفضل ابن مسعود وعمق فهمه وطول صحبته للنبي إلى آخره، وهذا الكلام يعني صحيح. وهكذا في الجصاص وتحليله لكلام الجصاص، وإشارة الباحث في صفحة 35 إلى أنه قد يكون الجصاص كتب الفصول قبل أحكام القرآن، فأقول صحيح نعم هو كتبه قبل أحكام القرآن قطعا، يعني هذا شيء ثابت عنه. ثم طبعا ختم الباحث بختام جيد وصفحة 55 لعلي أطلت، أنه أثبت في نهاية بحثه أن القراءات قد نشأت مع النص القرآن، خلافا لما يزعمه أصحاب الاتجاه التنقيحي من أنها متأخرة عن إلى وقت ظهور الاختلاف في المذاهب الفقهية ثم ظهرت القراءات. وهذا الحقيقة نتيجة رائعة جدا من باحث مثل الدكتور ريمون هارفي يرد بها على باحثين في الوسط الاستشراقي. نحن بالنسبة لنا نحن كباحثين في العالم العربي نستفيد فوائد، أولا نعرف ماذا يدور في الوسط الاستشراقي، ونعرف طريقتهم في التفكير ومنهجيتهم في البحث، ونعرف أيضا مصادرهم التي يعتمدون عليها. يعني الآن نحن في العالم العربي الآن أن نعيش بهذه العزلة لا نعرف ماذا يدور في هذا الوسط، هذا خطأ كبير. وكنت من زمان أتمنى أن يكون هناك ردم لهذا الفجور، ومن سنوات وأنا يعني أتمنى ذلك، حتى اطلعت على بعض الدراسات التي كتبت عندنا في الجامعة وفي جامعة الإمام أيضا، دراسات في نقد الدراسات الاستشراقية من باحثين لا يتقنون أي لغة غربية. وأذكر يعني من أشهر الدراسات المطبوعة، مطبوعة عام 1409 هجرية، عام 89 ميلادي، يعني قبل 30 سنة وأكثر، استوعبت تقريبا أبرز المستشرقين جولد زيهر ونولدكا وغيرهم، لكنه يقول وقد من صعوبات البحث أنه لا يتقن اللغة العربية الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية التي كتب بها هؤلاء. فماذا صنع؟ ذهب إلى بعض المترجمين وأعطاهم ترجموا له مقدمات هذه الكتب،
من خلال المقدمات
فمن خلال المقدمات كتب هذا النقد. طبعا هذا خلل كبير، خلل كبير منهجي. ف فالآن لما قام المركز الآن الحمد لله بمثل هذه الدراسات ونشر تقريبا الآن ما يزيد عن 70 مقالة وبحث كلها من البحوث المهمة في الوسط الاستشراقي، نحن نؤمل إن شاء الله أننا نطور يعني هذا المشروع، وأننا بعد 5 سنوات من الآن نكون استوعبنا الكثير من الدراسات المهمة. ولذلك أنا نصيحتي يا شباب لنفسي ولكم وللزملاء المتخصصين في الدراسات القرآنية الاهتمام بهذا البحوث التي تنشر في بوابة الترجمات في موقع مركز تفسير، وكل بحث من هذه البحوث يا شباب هو يمكن أن يقوم الباحث الآن بإنشاء بحث فيه، مناقشة له، دراسة نقدية له، تواصل مع الباحث نفسه، علما يا شباب أننا وجدنا في الباحثين الغربيين يعني قدر كبير من الإنصاف، يعني ليس ما تعلمناه ودرسناه من أن كل الكاتبين الغربيين أو المستشرقين أنهم من الطاعنين في القرآن الغير المنصفين المتحيزين، بل فيهم أناس موضوعيين جدا وربما انتبهوا لأشياء وزوايا في البحث العلمي المتخصص في الدراسات القرآنية لم ينتبه لها الباحث المسلم في الدفاع عن القرآن والانتصار له. فهذه من فوائد يعني استعراضنا لهذه المقالة في هذا اليوم، وأشكركم شباب على الحضور وعلى على قراءة البحث، ولعلنا يعني نستمع إلى مداخلاتكم.